السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد المرسلين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء مغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلاء. الله يا حامي الشريعة تقر بك تستغيث وقلبها لك عن جوان يشكو صدوعا مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة سيدي يا صاحب الزمان ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا قتلت آل أميتين الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضر فطلا رضيعة طالت الغابة والحشاء منا اشتعلنا شنك ما تدري ايش صار يوم انطب ودا حرقه وضربه واسقطه وانبته ومسمار ولطمتي العين عظام يا ابو صالح مصيب نحيل عقاب ما كسرى وطلع من غدار حقها ومن فداك لو المنع نخاب راس انقطع وتلاقى فوق بزان ورمى وحجمه وعلى خيام الاعادي وبن سعد صار جموع على حريم انذبها الشامات وانشد عن الوقفة بدروازة الساعات وكل الفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكله خلي أبد ما يجري صبيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
نبدأ بمسألتنا الفقهية و قد أنهينا بعض المسائل حول الأركان الخمسة من الواجبات الأحد عشر النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والآن جاء الدور لنبدأ بالمسائل حول الواجبات الستة الباقية القراءة والذكر والتشهد والتسليم والموالاة والترتيب نبدأ بالقراءة يجب في كل من الركعة الأولى والركعة الثانية من كل صلاة قراءة سورة الفاتحة فسورة الفاتحة قراءتها من الواجبات المقصود من القراءة أنها واجب من واجبات الصلاة هو قراءة سورة الفاتحة وعلى الاحتياط الوجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة لو ترك الإنسان قراءة سورة الفاتحة عمدا بطلت صلاته لأن الواجب إذا ترك عمدا تبطل الصلاة لكن سهوا لا يبطل الصلاة لأن الواجب بخلاف الركن الركن إذا ترك عمدا أو سهوا تبطل الصلاة والواجب إذا ترك عمدا فقط تبطل الصلاة أما سهوا فلا يبطل تركه الصلاة هناك أحكام بالنسبة إلى الجهر والإخفات لا بد من الالتفات إليها ما هو الجهر ما هو الإخفات هناك أحكام للرجل وهناك أحكام للمرأة الجهر ما هو الجهر كيف أنا أجهر بقراءة سورة الفاتحة بقراءة السورة التي بعدها الجهر هو ما حكم العرف بأنه جهر هو الجهر في الأساس منه أن يقرأ الإنسان سورة الفاتحة أن يقرأ الإنسان السورة ويسمع قراءته من بقربه هذا حدود الجهر متى يكون قراءة جهرية إذا كان اللي يمه يسمع مو بالضرورة أن يسمع كل المسجد أو أن يسمع كل موجود في الغرفة، بس هذا اللي يما إذا صار أحد إلى جانبه يسمع ألفاظه وقراءته صحيحة كاملة. الإخفات ما حكم العرب بأنه إخفات، ومنه أن يسمع نفسه يقرأ لنفسه بحيث اللي جنبه ما يسمع قراءته، يقرأ بحيث هو يسمع مخارج حروفه وقراءته، يصير هذا إخفات اللي جنبه ما يسمع. أحكام قراءة الرجل للسورة في الصلاة، تعلمون أن هناك صلوات جهرية وهناك صلوات إخفاتية، هناك صلوات يجب فيها الجهر وهناك صلوات يجب فيها الإخفات. صلوات التي يجب على الرجل، يجب على الرجل أن يجهر فيها بالقراءة، هي صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء. يعني يبدأ الله أكبر تكبيرة الإحرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بحيث اللي جنبه يسمع هذا في صلاة الصبح في صلاة المغرب وصلاة العشاء. الصلوات الإخفاتية التي يجب فيها الإخفات هي الظهرين، صلاة الظهر وصلاة العصر. يقرأ السورة، يكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الإخفات فيما عدا البسملة. البسملة مستحب الجهر بها، يعني لو جاب البسملة هالشكل ناسي غافل ساهي جابها إخفاتية، يقول ماكو مشكلة، لأن الأساس الجهر بالبسملة من المستحبات. ففي صلاة الظهر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ سورة الحمد إخفاتا بحيث هو يسمع ولا يسمع الذين جانبه، ثم يبسمل للسورة الثانية، يستحب له أن يرفع صوته، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ لنفسه. هذا بالنسبة للرجل. المرأة مثل الرجل لا، أحكام قراءة المرأة من حيث الجهر والإخفات تختلف عن أحكام قراءة الرجل. كثير من نسائنا غافلين عن هاي المعلومة، أنه لا يجب على المرأة أن تجهر في القراءة ولا في أي صلاة من صلواتها، مو واجب. لو تريد كل صلواتها إخفاتية ماكو مانع، لا يجب، يجوز أو لا راح نجاوب عن شو. فلا يجب على المرأة أن تجهر بالقراءة، كل صلواتها تخليها شنو؟ إخفاء، تقرأ لنفسها، مو بالضرورة يسمع اللي جنبها. لكن أكو تفصيل بالنسبة للجواز، يجوز لها تجهر لولا؟ فالصلوات اللي يجهر فيها الرجل يجوز للمرأة أن تجهر أم لا؟ صلاة الصبح، صلاة المغرب، صلاة العشاء، الفقهاء يقولوا لها أنت مخيرة بين الجهر والإخفاء، أي أفضل أجهر لو أفضل؟ تقول لها ماكو أفضلية لجانب على جانب، أنت مخيرة في صلاة الصبح، تريد تجهري في سورة الفاتحة أو لا براحتك، في صلاة المغرب كذلك، في صلاة العشاء كذلك. لكن إذا وجد الأجنبي سقط التخير. السيد الخوئي والشيخ التبريزي يقولوا إذا أكو أجنبي إذا جهرت يسمع هذا الصوت، يقولوا أحوط وجوبا تختار الإخفات، أنا مخيرة في الصبح، مخيرة في المغرب، مخيرة في العشاء، أنا أجهر أو أخفت، يقول هلا مخيرة ما دام الأجنبي ما موجود، إذا موجود الأجنبي السيد خوي الشيخ تبريز يقول أحوط وجوبا أن تخفتي في القراءة. السيد السيستاني يبقى التخير مع وجود الأجنبي، ويحرم الجهر عند متى؟ إذا كان ذلك يدخل تحت عنوان السماع المحرم، يكون مثيرا للريبة، كان يكون موجبا للريبة. إذا كانت تدري تحتمل أن اللي موجود من أجنبي إذا رفعت صوتها يثير الريبة، يحرم عليها، يجب عليها شنو؟ أن تخفت. زين، هذا بالنسبة للصلوات اللي الرجل يجهر فيها هي مخيرة ما دام الأجنبي ما موجود. في الصلوات الإخفاتية للرجل الظهر والعصر، يقول لها أنت كالرجل كذلك يجب عليك الإخفاء، ماكو تخير في صلاة الظهر وصلاة العصر. هذه هي المسألة. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نتحدث حول أهمية تفعيل القصة القرآنية في الحياة وفي الواقع. نحن بأمس الحاجة أن نفعل دور القصة القرآنية، يعني نسقط هذه القصص على واقعنا، نستفيد منها في واقعنا، نفعلها في حياتنا. دور القصة القرآنية للأسف جاي ينحسر، يعني الاستفادة منها تقل. والمشكلة ليست في القصة القرآنية، المشكلة في المتلقي، المشكلة في القارئ، المشكلة في التالي الذي يقرأ القرآن. عليه أن يلمس شيئا، عليه أن يعرف شيئا، أن القصة القرآنية ليست كباقي القصص، مو يقرأ مثل ما يقرأ القصص الأخرى، لها تعامل خاص. القصة القرآنية قرآن كباقي الآيات. شنو معنى هذا؟ يعني لا يفهم أحد أنها موضوعة للتسلية والتسلية فقط، لا، هي فيها أحكام، فيها آداب، فيها نواميس ودساتير يجب على المؤمن أن يلتفت إليها في كل قصة يقرأها. فيها ما يفيد زمانه وما يفيد واقعه. لهذا احنا نقدم مقدمة قبل أن نطرح شيئا من قصص القرآن، بمقدمة مهمة جدا في نقطتين هذه الليلة ونقطة الليلة القادمة إن شاء الله. النقطة الأولى، موضوع القصص القرآنية، عن أي شيء تتحدث هذه القصص؟ وعالمية القصص القرآنية. والنقطة الثانية هي غايات القصص القرآنية، لماذا القرآن أتى بعض الأحيان بأسلوب القصة وحكى قصص وحكايات. أول النقاط، موضوع القصة القرآنية، محور القصص القرآنية كله يدور حول حياة الأمم السابقة وحركة الأنبياء والرسل في أممهم، هذا موضوعها. كل القصص اللي القرآن يتطرق إليها من قصص في القرآن، إما أنه يحكي حياة أمم سابقة ويقدم عبر ودروس من خلالها، وإما أنه يحكي حركة النبي والرسول في قومه. وهناك فرق بين أن يؤخذ التأريخ، تؤخذ القصة، يؤخذ أو تؤخذ سيرة ملك أو سيرة أمة من القرآن ومن غير القرآن، هذا فرق جوهري. القرآن واضح المقصد، نزيه المراد، هدفه واضح، لكن أي كتاب تاريخ غير القرآن يتطرق إلى حياة ملك، يتطرق إلى حياة أمة، فإنه لا يبرأ. والإنسان لابد أن يلتفت إلى ذلك، يلتفت ممن يأخذ ويلاحظ أن الذي يقدم له ويبث قصة من القصص يريد أن يوصل ما يريد هو أن يوصله على حساب الحق محتمل. يعني اللي يطرح قصة غير القرآن يطرح تلك القصة، إما أنه منحاز ويريد أن يظهر صاحب هاي القصة وشخصية القصة أو هالشخصيات الموجودة بالطابع أخلاقي مقدس، هو منحاز مثلا إلى يزيد، منحاز إلى معاوية، منحاز إلى، لما يأتي ليظهر قصة حياتهم وسيرتهم يظهرها بالشكل اللي يريده، بالانحياز اللي يريده، يطلعها بطابع أخلاقي مقدس، أو أنه يكون محايد وما عليك من الحياد. الحياد ما يمكن الإنسان يسلم به، أنه يقول ترى هذا اللي جاي يفهمني هاي القصة، اللي جاي يبث لي هاي القصة محايد، ما يمكن يحكم عليه بالحياد ما دام هو لا يعلم من أين هو يأخذ موارد قصته. إذا يأخذها من موارد معكرة، موارد غير صافية، موارد ربما تكون ضد الحق، الطبيعي هدف القصة يكون غير محايد. القرآن واضح المقصد نزيه المراد، إذا طرح قصة فلا كلام، ولا كلام لمؤرخ أيضا إذا وجد في القرآن قصة من القصص. هناك ملاحظتان، رغم قلة القصص بالنسبة إلى حياة كل الأنبياء، يعني ذكر عدد قليل من الأنبياء، 25 نبي جاب قصصهم القرآن، إلا أنها كافية. هذه ملاحظة مهمة، وهذه تحسب للقرآن وإعجاز للقرآن. 124 ألف نبي اكتفى بذكر قصة 25 نبي بس، ومع ذلك أدى الغرض الذي يريد، ومع ذلك اكتفى بهذه القصص، وهو بنفسه القرآن يقول أنا ما ذكرت كل القصص. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن هذا الذي قصصناه عليك يكفي، يكفي لتأدية رسالة القصة التي نريد أن نوصل الرسالة من خلالها. هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية، أشكلوا على القرآن، قالوا أنتم قصص القرآن ما يمكن نستفيد منها من هذا الزمن، في هذا الزمن. ليش؟ قال قصص القرآن أتت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تعالج ذلك الزمن، كانت تتطرق إلى بيئات محدودة تعالج ذلك الزمن. الآن احنا في زمن تقدم، و القصة فيه تقدمت، وكذلك ما يرمى من القصة ما موجود في القرآن، وهاي مشكلة كبيرة أن تنفذ هذه الفكرة إلى عقل المؤمن. مو صحيح هذا الكلام. القرآن لم يتطرق إلى بيئات محدودة فقط، إلى ريف من الأرياف وبيئة معينة، القرآن كان عالميا في قصصه، يعني اخترق وتعمق إلى أعمق الحضارات وتلاها على الأسماء، وتطرق ليس فقط إلى القرى، تطرق إلى مدن كبيرة، وتطرق إلى دول وعواصم كذلك، موجود ذلك كله في القرآن. يقول القرآن عندك قصص عن القرى، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. القرية في المصطلح القرآني مو القرية اللي موجود في علم المجتمع، في علم الاجتماع. القرية في علم الاجتماع صحيح بيئة محدودة، إلها تعريفها الخاص، إلها ناسها، إلها أجواء وتقاليدها وأعرافها، ربما تكون مغمورة. لا، القرية اللي يقصد القرآن، لا، القرية في مصطلح القرآن هي النقطة المعمورة من البشر، المعمورة بالبشر، كانت كبيرة أو كانت صغيرة، كانت عاصمة أو كانت دولة أو كانت حضارة، كلها قد يعبر عنها بالقرية. فذلك من أنباء القرى نقصه عليه، منها قائم، منها أكو آثار، إلها منها أكو حصيد، ماكو آثار، انتهت آثار. شلي يدلك أن القرآن ربما يعبر عن القرية بحضارة عريقة وبعالم كبير. في سورة يوسف آية 82 يتكلم عن مصر ويقول واسأل، يعني يذكر مصر، واسأل القرية التي كنا فيها. ارجع شو القرية؟ مصر كلها سماها قرية. إذن القرية في مصطلح القرآن غير. فأنت جاي تشكل على القرآن أنه يتعرض إلى قرى، إلى بيئات محدودة، إلى أشياء لا تخدم هذا الزمن، هذا غلط، هذا خطأ. بل القرآن يطلق القرية حتى على الحضارة العريقة، كما أن القرآن قد تطرق إلى العواصم. صحيح العاصمة هاي مصطلح من المصطلحات الجديدة، لكن تطرق إلى العاصمة بتسمية ثانية ذكر في القرآن. تقرأ في الآية: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ارجع للمفسرين، في أمها يعني شنو؟ قال ما يرادف معنى العاصمة الآن. يبعث الله في أم القرى رسولا، مو بالضروره كل مكة، المقصود هنا عاصمة القرى، مركز السيطرة، مركز الحكم للأرياف وللقرى. إذن القرآن ليس يتكلم عن بيئات محدودة صغيرة منبوذة لا تخدم، بل إنه يتكلم عن حضارات ويتكلم عن قصص كبيرة وعريقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية غايات القصص القرآنية. التفت، أكو هناك دعوة كما تعلمون مشهورة ومعروفة، والآن الكل يتكلم حول هذه الدعوة. يقول لك اقطع حاضرك عن ماضيك، إذا تريد تعيش في أي طرف اقطع حاضرك عن ماضيك، لا تلتفت إلى اللي صار قبل، التفت اللي راح يصير. زين، هذا الكلام شلون يعني؟ قال ايش عندك تطرح علي ومعاوية، علي والحسن، علي وحرب الجمل، وهاي الخلافات التاريخية القديمة السابقة، هذه إذا تريد تتقدم لا تلتفت للوراء، إذا تريد تعيش حضارة تعيش رقي عليك أن تقطع حاضرك عن ماضيك، لا تجعل ماضيك يؤثر في حاضرك. هذه الدعوة ردها كلش بسيط. إذا سلمت بهذا الأمر أن ما أكو مصلحة في أنك تتصل بماضي، في أنك تجعل حاضرك من ماضيك، إذا ما أكو مصلحة قل لنا شنو غاية القصص القرآنية؟ وجود القصص في القرآن القرآنية وذكرها للتراث وللتاريخ يفسد مخطط هذه الدعوة. غاية القصص القرآنية أن تصل الحاضر بالماضي. إذن هناك مصلحة في أن ينظر الإنسان في الماضي، بل لا بد أن يعيش الحاضر امتدادا للماضي، وإلا كان ذكر القصص في القرآن لغوا وبلا حكمة، وجل الله عن ذلك وتعالى. القرآن له غايات من قصصه، من الغايات نذكر غايتين: الدروس والعبر. يتعرض يعرض عرض تاريخي لقصة تاريخية كاملة، يبدأ لك من حياة الأمة من بدايتها، أمة من الأمم يعني، إلى أن تصل إلى ذروة تعلو، إلى أن تنحدر، أسباب علو الأمم، هبوط الأمم، تعامل الأمم مع الهداة. هذا العرض التاريخي اللي يعرضه القرآن يستفيد الإنسان من كل نقطة فيه، يستفيد كيف يكون خالدا، كيف يمكن أن تخلد أمة، ما أسباب علو أمة على أمة، ما أسباب هبوط أمة على أمة، وهكذا. أول الأهداف اللي يريد القرآن أن الإنسان يستجلي من تلك القصص ما يساعد في رقيه. أيضا من الأهداف القرآن يريد من كثرة القصص، من طرح القصص، من اختلاف القصص، يذكر قصة نوح وقصة هود وقصة يونس وقصة يوسف وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة محمد صلى الله عليه وآله وإلى آخره، يطرح تلك القصص لكي يشير إلى شيء، أن هدف الأنبياء موحد. يستعرض لك القصص بظروفها بأممها بما حدث، يريد يقول أن الهدف موحد، وذكره القرآن، ذكره. إيش قال؟ لقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هو الهدف؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة أي رسول إجاء الهدف اللي أمامه عبادة الله واجتناب الطاغوت. هذا الهدف يأخذه الإنسان إلى يوم القيامة من القرآن، يعرف الطواغيت السابقة والطواغيت اللاحقة، وما العلاقة بين الطواغيت السابقة والطواغيت الموجودة، وكيف عليه أن يعرف مواصفات الطاغوت ليجتنب ذلك الطاغوت، وكيف عليه أن يعبد الله. هذا الهدف موحد، عبادة الله واجتناب الطاغوت، هذا هو الهدف الموحد بين الأنبياء والرسل والصالحين والأئمة سلام الله عليهم. الحسين يشير إلى نفس ذلك الهدف، يشير إلى هذا الهدف الذي ذكره القرآن للأنبياء والرسل في خطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية في يوم عاشوراء على مسامع الناس، وهو يشير إلى نفس الأهداف. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم أنكم زحفتم على ذريته وعجرته تريدون قتله. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. ثم يخطب مرة ثانية بعد أن صرع أصحابه وأهل بيته، ويقول: فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذان الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الأمم ونفثة الشيطان ومطفئي السنن، وفي رواية أخرى: أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون. ثم رجع إلى خيماته يودع عياله ونساءه، فخرجت من بين النساء عزيزة الربا، فصار ذلك الوداع المفجع بين الحسين وبين عزيزته الرباب. ودع حسين الحريم أو طلعت تلوح الرباب، شافها وهلت دموعه والقلب بالوجد ذاب. آه وقفت قباله على خدها المدامع سايلة، وخرت وحبت قدامه امدوها الشي وتسايلة. عقب عينك من يشيل بهالحرام من كربلة، كل نسوان وغرايب كيف نمشي ويا لجنا. يا حسين تمشي وانا بذمتك، يا حسين
تفتني وانا العزيزة ولا تعين لي كفيل من يركب النساء ويبر الهوادج من تميل والخيم تدري مظل بيها من الفتية شباب رحيت تطلب لهم مية والعطش فتمهجته وجيتني بذاك الطفل والسهم فاري رقبته سلمت لله وقلت ابن الاولاد الظن خاب كل الاولاد فدا ابي عبد الله قلت بحسين الخلف يا ليت يفداه الوجود يرجع وطان بسلامه والدهر يرجع سعود سمعها وسالت دوعه وظل ابو سكنه يجود صاح ذابت موجتي بطل البواج يا رب صاح ذابت موجتي بطل البواج يا رب ان كان شفتي جثتي فوق التراب بالطعن والراس البرا بس طلب يا رباب ظل لي جسمي قبل ما تركبيني ويسرى ظل لي جسمي قبل لا تركبين ميسرى وباريس كان العزيزة جان هجم على الأقدام الله الله بها اليتيم لو سرى زجر حدا وركبوها على الهزيلة ويسر بين العداء عزيزتي لا لا تتركيها يا رباب بلا رداء يا رباب بلا ردة خايف خايف العدوان تسلبها حليها والثياب ايش تتوقع يا ابا عبد الله ما الذي يحل بهذه العزيزة سكينة شن ينظرها يتيمة شردة منها الخمة كان ينظرها يتيمة مشردة منها الخمة مروعة تطلب الملجا بهالفيافي مسلمة تحوم مذعورة سكينة صلى على محمد وآل محمد بعد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنه
فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين من طلب لهم الدعاء يا الله اللهم ارحمنا وارض عن أئمتنا موالينا لا تفرق بيننا